بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السورة معنا اليوم سورة الهمزة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله ويل، وهي صيغة تدل على الوعيد الشديد. وقيل ويل واد في جهنم، والأول أصح. ثم قال لكل همزة لمزة، وكل هنا من ألفاظ العموم، أي أن كل هماز لماز فإنه متوعد بالعذاب. وهل الهماز واللماز شيء واحد أم هما لفظان مختلفان؟ كل لفظ يدل على معنى مستقل. وهنا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا جاءت الكلمتان فإعطاء كل كلمة معناها الخاص أولى من أن يكون هذا من باب التكرار. فالهماز لها معنى، واللماز له معنى، فيكون من باب التأسيس وليس من باب التأكيد، ليس من باب تأكيد اللفظ. فقالوا الهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، ومن الهمز هو التحريك. واللماز الذي يعيبهم بالقول، إما أن يسخر بهم بفعله، وهذا كما يحصل أحيانا من الإشارة التي تدل على السخرية أو تحريك اللسان أو إدارة الوجه أو الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو نحو ذلك، فهذه من الأمور الذميمة القبيحة التي جاء النهي عنها، وأن صاحبها متوعد. ولذلك المؤمن ليس بالهماز ولا اللماز، ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. ثم من صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به. الذي جمع مالا وعدده، غايته في هذه الدنيا أن يجمع المال بأي طريق، حلال أم حرام، جائز أم غير جائز، ويعدد المال. ما معنى يعدد المال؟ معناه أنه دائما ينظر في ماله ويعده، وهذا دليل على حرصه عليه وعلى غبطته به وعلى تعلقه بالمال. وهذا حال كثير من الناس من الذين ملك المال قلوبهم وسيطر على أفئدتهم، فلا يقدمون في شيء إلا طلبا للمال، وهم مع ما رزقهم الله جل وعلا من المال الذي يسره لهم، ولو لم يسره الله سبحانه وتعالى ما تيسر، هم مع هذا المال يمنعون الحق الواجب والمستحب فيه، الواجب مثل مال الزكاة والمستحب من مثل الصدقات والنفقات المستحبة. فقال: وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الرحم ونحو ذلك، لأنه ما فائدة المال إذا كان المال لا يعينك على طاعة الله جل وعلا ولا يقربك إلى الله ولا يكون سبيلا إلى أداء الحقوق أو سبيلا إلى إصلاح الحال صلاح القلوب، فإن المال يكون حجة عليك، وقد يكون المال سببا لعذاب صاحبه وقد يكون المال سببا لنجاة صاحبه. فإن أدى ما افترضه الله جل وعلا عليه من الزكاة الواجبة ومن الصدقات ومن النفقات المستحبة، فأصلح حاله وأكرم أبناءه وتعاهد جيرانه وأنفق على المساكين والفقراء، فإنه يكون سببا للنجاة من النار وسببا للثواب والأجر. وأما إن كان هذا المال سببا لمعصية الله فيسلك السبل المحرمة حتى يحصل على هذا المال ويعلق قلبه به، فيكون سببا في تركه للفرائض وسببا في فعله للمحرمات، كمن يتشاغل بتجارته عن الصلوات ويتشاغل بجمع المال عن أداء الفرائض، فهذا المال الذي وهبه الله جل وعلا له يكون سببا في عذابه. ولذلك جاء في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. العبد الصالح ينفق هذا المال فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وماله في يده وليس في قلبه. ولذلك إذا أنفق في سبيل الله جل وعلا فإنه يجد انشراح الصدر وراحة البال وسعادة النفس، وأما إذا البخيل المحب للمال كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، الذي متعلق بالدنيا، فهذا لا ينفق لأنه يخشى الفقر ويظن أنه هو الذي يغني نفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا أعطاك الله جل وعلا فلا يوجد قوة في هذه الدنيا تمنعك، وإذا منعك الله جل وعلا فلا توجد قوة في هذه الدنيا تعطيك، وإذا رزقك سبحانه العافية فلن يمرضك أحد، وإذا ابتلاك أصبت بالمرض فمن الذي يشفيك؟ الأمر كله لله وبيده سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، بيده كل شيء. ولذلك الذي يجمع المال ويتعلق به ومن حرصه أنه يكثر من عده يخاف من نقصه، فهذا دليل على نقص إيمانه وعلى ضعف توكله وعلى بعده عن المقصد الصحيح من جمع المال، وهو إقامة الدين وإعانة الخلق، لأن معاملة الإنسان مع غيره معاملتان، إما مع ربه بالعبادة وإما مع الخلق بالإحسان. والذي يجمع المال ويعدده ويحبه حبا جما فهذا ضعفت عبادته لله جل وعلا، وهي عبادة التوكل، وانقطعت الصلة بينه وبين الناس لأنه لم يقم بالإحسان، يخاف على ماله. فالهماز واللماز والذي يجمع المال محبة فيه وحرصا عليه ويعدده يحرص على عده، هؤلاء جميعا متوعدون بالويل، العذاب الشديد. طيب، هل يجوز للإنسان أن يعمل في التجارة؟ هل يجوز له أن يجمع المال لصلاح نفسه وصلاح أبنائه وكفايتهم؟ نعم يجوز، بل هو أمر حثت عليه الشريعة ودلت عليه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وهو عليه الصلاة والسلام تاجر لخديجة في الشام، والصحابة رضي الله عنهم كان منهم التجار ونفع الله بهم الإسلام، فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، وكان أبو بكر رجلا ذا مال، وعندما جاءت الفاقة ببعض المسلمين جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لأن المال لم يكن في قلب أبي بكر، كان في يده، فسهل عليه أن يتخلى عن جميع ماله عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. هذا المال الذي ينفع العبد، وهذا المال الذي يقربه إلى الله، وهذا المال الذي يكون وقاية له من عذاب الله. وهذا يجوز الجمع فيه، ويجوز للإنسان أن يعمل في التجارة وأن ينمي ماله ما دام أن هذا المال يؤدي فيه الحقوق الواجبة عليه، وهو عون له على طاعة الله جل وعلا، فجمعه جائز، بل يستحب إحسانا لأبنائه وكفاية لهم، وأن لا يدعهم يتكففون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم. إنما المذموم كما ذكرنا من جمع هذا المال وكان هذا المال سببا لتضييع الحقوق أو لفعل المحرمات أو لترك الواجبات. نعم.
يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر.
الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت، سواء بعد موت الإنسان تعيش ذكراها الطيبة بين الناس. ولذلك نبي الله إبراهيم دعا الله جل وعلا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق، سمعة طيبة، سيرة حسنة. يموت العالم يذكره الناس بعلمه ويثنون عليه ويترحمون عليه، يموت الحاكم يذكره الناس بعدله ويترحمون عليه ويذكرون مناقبه، يموت التاجر ويذكره الناس بإحسانه ويثنون عليه ويذكرون مناقبه. وكم من إنسان يموت ولا ذكرى له طيبة. وكم من إنسان يموت وقد خلف تركة سيئة من الذكرى القبيحة ومن السمعة القبيحة التي يذكر بها بعد موته. إنما البركة من الله ليس بجمع المال، فكم من قليل المال قنوعا في هذه الدنيا يعيش بسعادة عظيمة لا يجدها من جمع كنوز الدنيا. لذلك قال بعض السلف ويروى عن إبراهيم بن أدهم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة بالطاعة لجالدونا عليها بالسياط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على القناعة بالأمر اليسير، ولذلك هو عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة، اصطفاه الله جل وعلا وأفضل الخلق، ربط الحجرين على بطنه من الجوع. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عانوا الجوع، حتى يقول أبو هريرة: كنت أصرع بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، يأتي الصحابي ويضع رجله على صدر أبي هريرة ويقرأ عليه يظن أن به صرع، والله ما به إلا الجوع. حتى خرج مرة فوجد أبا بكر، فسأل أبا بكر سؤالا وهو يريد من أبي بكر أن يدعوه على الطعام، ثم ذهب أبو بكر ولم يدعوه، ثم جاء عمر، وهكذا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يعاني أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما يعانيه، فأتى به إلى بيته. كان قد سأل أهل بيته ما عندهم فأرشدوه إلى شراب، إلى لبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا أهل الصفة، هم فقراء كانوا يبقون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة ينظر إلى هذا اللبن ماذا يكفي، فقالوا: اذهب فادعوا أهل الصفة. فشربوا جميعا حتى انتهوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فشرب أبو هريرة، قال له: اشرب. فشرب، قال له: اشرب. فشرب، قال له: اشرب. قال: والله لا أجد له مسلكا. إنما البركة من الله، البركة ليست بكثرة المال ولا بكثرة الجاه. يبارك الله سبحانه وتعالى في عبده عنده عمل صالح، عنده تقوى لله سبحانه وتعالى، عنده علم نافع أخلص فيه لربه جل وعلا، وليست الحياة هي هذه الدنيا التي نعيشها فإنها تفنى وتذهب، وإنما الحياة هي الحياة الآخرة، والدار هي الدار الآخرة والتي فيها خلود ولا موت، وخير النعيم نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية.
اللهم آمين. قال: كلا لينبذن. لينبذن، اللام هنا واقعة جواب لقسم مقدر، والتقدير هو والله لينبذن. فجاء في هذه الآية مؤكدات على حال الذين سبق ذكرهم، وهم الهماز واللماز والجماع المناع الذي يمنع المال. والمؤكدات هذه هي اللام في قوله لا ينبذن، والنون نون التوكيد، وكذلك القسم المحذوف. قال في الحطمة، سميت الحطمة لأنها تحطم الشيء، وهي جهنم والعياذ بالله. قال وما أدراك ما الحطمة، كرر السؤال تعظيما لشأنها كما سبق معنا. نار الله الموقدة، الموقدة، نار الله الموقدة، هذه هي الحطمة، هذه هي جهنم التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، لأن القلب داخل الصدر وقبل ذلك الجلد، فهي تنفذ إلى هذه القلوب من شدة لهيبها وحرها وشدتها. قال الله جل وعلا إنها، قال نار الله، نسبها الله جل وعلا إلى نفسه، والمعنى أن الله جل وعلا هو الذي يعذب كما أنه هو الذي ينعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعذب من يشاء، يعاقبه عقوبة عدل لا عقوبة ظلم، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا برحمته وأن لا يعاملنا بعدله. قال ولهذا قال إنها عليهم أي على من سبق من ذكر أوصافهم، مؤصدة مغلقة في عمد، في عمد. العمد قال أهل العلم هي الأعمدة، وممددة في جميع النواحي، يعذبون عليها، كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أحسوا بالنجاة انتكسوا وعادوا إلى أمرهم الأول. فهذا العذاب فوق العذاب، هم يعذبون ويطمعون أن يخرجوا، لكن يعودون إلى حالهم الأول، يعودون أدراجهم، فيزداد عليهم العذاب وتزداد عليهم الحسرة. هذه السورة العظيمة فيها الحذر من هذه الأوصاف الذميمة، الهمز بالأفعال أو اللمز بالأقوال أو جمع المال محبة فيه، والمنع من أداء الحق الذي أوجبه الله جل وعلا فيه، وكذلك العلم بأن المال وسيلة لا غاية، وأن العبد إذا نفعه ماله في تقربه إلى الله جل وعلا فهو مال نافع، فإن كان سببا لبعده عن الله أو تفريطه في أوامر الله إن هذا المال وبال عليه. وفيه عاقبة هذه الصفات وشدة عذاب جهنم، وأن عذابها مهول وأحوالها شديدة، نسأل الله جل وعلا النجاة منها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محمأة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة. وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر.
ثم تفسير سورة الفيل. سميت بسورة الفيل لذكر الفيل فيها، ودائما هناك تناسب وتناسق بين أسماء السور وبين مواضيعها، وهذا علم بحثه العلماء. فالله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب هذه الأمة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته: ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بنى حاكم اليمن في اليمن بيتا يشبه الكعبة حتى يطوف الناس به كما ذكر علماء التاريخ، فجاء رجل فنجسه وضع فيه النجاسة والقاذورات، فاستشاط غضبا وأراد الانتقام، فأرسل إليه ملك الحبشة في وقته هو أبرهة، أرسل إليه فيلا عظيما حتى يهدم به الكعبة، وقيل أرسل معه 6 أفيال. فلما جاء إلى مكة لم يستطع أن يدخلها، وكانوا إذا وجهوه إلى اليمن توجه، وإذا وجهوه إلى مكة توقف، وهذا من قدرة الله جل وعلا ومن حفظه لبلده الحرام. ثم أرسل الله جل وعلا على هذه الفيلة طيرا أبابيل أي متفرقة مجموعات تحمل أحجارا محماة من سجيل. ما هو السجيل؟ السجيل هو الطين المشوي، وذلك لأنه يكون قاسا صلب. فرمت هذه الطيور هذه الفيلة، فلا يقع على فيل إلا يموت. قال الله جل وعلا: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو الزرع الذي تأكله الدواب وتطأه، الذي يتفتت فلا قيمة له. هذه السورة فيها بيان لهذه الحادثة التاريخية العظيمة، وهي دفاع الله جل وعلا عن البيت الحرام، لأن العرب لا يعرفون الفيلة. عندما جاءت الفيلة كان أمرها عظيم، وإنما هم يركبون الإبل. ولذلك لما طلب من عبد المطلب أن يقف ومن معه قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وهذه من العبارات الصادقة التي تذكر عن أهل الجاهلية كثيرا، سواء في باب ذكر أفعال الله جل وعلا أو حتى في باب القدر، فتجد أن عندهم شيء من هذه العبارات وإن لم يكونوا على الإيمان. ففي هذه السورة من الفوائد أن الله جل وعلا حافظ دينه، وأن الله جل وعلا يغار أن تنتهك المحارم، ويدافع عن الدين وعن أهله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفيه كذلك أن من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يستعمله في طاعته وفي الدعوة إلى دينه وفي رد الأكاذيب والبهتان، فإن الله جل وعلا يهيئ أسبابا للدفاع عن الدين. فمن نعمة الله جل وعلا على العبد أن يكون أحد هذه الأسباب. كذلك فيه تعظيم الله جل وعلا لبيته الحرام، والله جل وعلا قال عن ذلك، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، قال العلماء، الذي ينوي وهو في بلده البعيدة أن يصنع أمرا محرما مخالفا في مكة، توعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم، فكيف بمن فعل ذلك؟ فكيف بمن فعل ذلك؟ فدليل على أن هذا الجرم أعظم، وكلما كان المكان فاضلا كلما كان الفساد فيه عظيما. كذلك فيه قدرة الله جل وعلا بأن سخر هذه الطير الضعيفة أن تحمل في أن تحمل هذه الأحجار الصغيرة فتقتل هذه الفيلة العظيمة، فهذا من تدبيره سبحانه وتعالى ومن عظيم قدرته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة لإلاف قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا.
كأن التقدير في تفسير سورة لإلاف قريش أنها متصلة بالسورة التي قبلها، فيكون المعنى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أي لمصلحة قريش. وهذا قال به بعض أهل العلم أنهما سورة واحدة، والصحيح أنهما سورتان منفصلتان، ولكن تناسقا في المعنى. لإلاف قريش المعنى لأجل قريش وأمنهم واستقرارهم وانتظام مصالحهم من التجارة، والإلاف هو الجمع والضم، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، جعل لهم التجارة التي كانوا يعملونها في الصيف وفي الشتاء. وقيل إن المعنى أعجب لقريش، أعجب لقريش، فالله جل وعلا سهل لهم ويسر لهم هذه التجارة وهم لا يعبدون رب هذا البيت، فمع تيسير الله جل وعلا لهم فهم لا يعبدون رب هذه البلدة ورب هذا البيت. وسميت قريش من التقرش وهو التكسب وجمع المال، وجاء عن ابن عباس أنها دابة في البحر تقرش كل شيء، أي تأخذ كل شيء، فهو من التكسب ومن الأخذ. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهذه التجارات وبهذا الخير، فليعبدوه. والعبادة وإقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، صرف جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى، فلا يتعبد الإنسان بقول ولا فعل إلا له جل وعلا. وفي هذا شكر النعم، وأن تشكر المنعم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: رب هذا البيت، نسبه إلى نفسه، وهذه إضافة تشريف، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله وقال ناقة الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف، وهي إضافة ملك، لأن إضافة التشريف أن يكون المضاف إلى الله جل وعلا عينا قائمة بنفسها، عينا قائمة بنفسها.
نعم. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء.
الله جل وعلا امتن عليهم بالطعام والأمن، فالطعام فيه الوقاية من الهلاك، والأمن فيه الوقاية من الخوف، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش ويتعبد لله جل وعلا إلا إذا توفر له الأمران: طعام يشبعه ليقوم بعبادة ربه، وأمن حتى يتعبد لله جل وعلا. فهذه منة عظيمة، هي منة الأمن ومنة الغذاء، وهذه النعم تستحق الشكر من الله جل وعلا. وامتن الله جل وعلا على قريش مكة بهذه النعم، وهي نعمة الأمن، واستمر التشريع من الله جل وعلا لبقاء الأمن، ولذلك مكة لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها، بل ذلك يترك، وهذا من دلائل الأمن. فنسأل الله أن يزيدها أمنا وجميع بلاد المسلمين. هذه السورة من فوائدها نعمة الأمن على العباد، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأمن أمر مطلوب، والأمن رديف إقامة الدين. إذا أقيم الدين وأقيم العدل جاء الأمن. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والأمن نعمة، نعمة عظيمة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، ثلاث نعم، ثلاث نعم تساوي كل الدنيا: نعمة الأمن، ونعمة العافية، ونعمة الطعام. نعمة الأمن تأمن على نفسك وعلى مالك وعلى أهلك، ونعمة الطعام الذي به تستمر الحياة، ونعمة العافية في الأبدان. جاء العباس ابن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاءه أخرى فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. العافية نعمة من الله. ولذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم مرضى مبتلين كما عند البزار وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فالإنسان دائما يسأل الله العافية، العافية في دينه والعافية في بدنه. هذه النعم العظيمة، نعمة الأمن، ونعمة العافية، ونعمة الغذاء، تحتاج إلى شكر، فبالشكر تدوم هذه النعم. وما الذي يناقض هذه النعم؟ الكفر بهذه النعم وعدم شكر الله جل وعلا عليها. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، ونحن نلتمس في حياتنا في هذا البلد هذه النعمة العظيمة والتي ينبغي أن تذكر فتشكر، ويشكر من هيأهم الله جل وعلا سببا لها من ولاة أمر، أهل عدل ورشد، يقومون على أمن الناس فيأمن الناس على تجاراتهم، ويأمن الناس على أملاكهم، ويأمن الناس على مساكنهم، ويأمن الناس على أبنائهم. ويعرف الإنسان مقدار النعمة التي هو فيها إذا رأى البلاد الأخرى التي حرمت من الأمن، والتي لا يستطيع بعض أهلها أن يصلون صلاة العشاء في المساجد خوفا على أنفسهم، ولا يأمنون في تجاراتهم، ولا يأمنون على أبنائهم. ثم لابد أن نعلم من هم أعداء الأمن. أعداء الأمن هم الذين يتنكرون لهذه النعم، الذين يدعون الناس إلى فقدانها، إلى فقدان نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الطعام وتوفر الغذاء، إلى دعاة الثورات والانقلابات والخروج والفوضى. هؤلاء هم أعداء الأمن، هؤلاء الذين لا يعرفون لهذا الأمن قدرا، ولا يعرفون لنعم الله جل وعلا مكانة. فهؤلاء لا يعرفون شكر النعم، لأن شكر النعم يقتضي المحافظة عليها وليس السعي في إذهابها وإزهاقها وإبعادها. فلما دخل هؤلاء في بلد إلا غيروا أمنها خوفا، وشبع أهلها جوعا، وعافية أهلها موتا ومرضا. فنسأل الله أن يحفظ منهم البلاد والعباد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين.
نعم. سورة الماعون، ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. قيل نزلت في أحد المنافقين، وقيل نزلت في العاص بن وائل، وهي آيات فيها بيان لصفات بعض من يستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالبعث أو يكذب بالجزاء، وقيل يكذب بالقرآن. هذا الذي يكذب بالدين من صفاته أنه يدع اليتيم، يدفعه بعنف وشدة، يتعامل معه بجفاء. والتعامل مع اليتيم يكون برفق، لأن اليتيم فقد أباه، والذي فقد أباه يحتاج من يحسن إليه، لأن الأب بإذن الله جل وعلا يكون سببا في حفظ الأولاد، ويقوم ما لا تقوم به الأم. والإنسان يفرح بأبيه ويلتجئ إليه في الملمات ويشتكي إليه حتى يدفع عنها المكروه. فالذي فقد أباه ضعيفا، وليتم ما قبل البلوغ، أما ما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد بلوغ. فقبل البلوغ يكون اسم اليتيم عليه، فهو في حال ضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين. هذا دليل على فضل كفالة اليتيم، وعلى المنزلة العظيمة التي يقوم بها من يفعل هذا الأمر، وهو الاعتناء باليتيم، أنه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيؤدب اليتيم ويحسن تربيته ويعامله بما يعامل أبناءه إحسانا وتقويما. قال: ولا يحض، لا يحض غيره، ولا يشجع غيره على طعام المسكين، أي على إطعام المسكين، فهو من باب أولى لا يطعم المسكين. لماذا لا يطعم المسكين؟ لأنه يكذب بالجزاء. الذي يكذب بالجزاء يكذب بالثواب، فلماذا يطعم المسكين؟ من أعظم أسباب لين القلب إطعام المسكين والرفق باليتيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد بسند صحيح: إن أردت أن يلين قلبك، إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فضل عظيم وعلاج لقسوة القلب. من يعاني قسوة القلب عليه بهذا العلاج النبوي منه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي نهى الله جل وعلا عن سلوك سبيله من صفاته الذميمة القبيحة أنه يجفو اليتيم ويسيء معاملته، وكذلك لا يطعم المسكين ولا يدعو إلى إطعام المسكين. نعم.
فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات. والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فرق بين الساهي في صلاته والساهي عن صلاته. الساهي في صلاته معذور، يسهو لا يدري صلى ركعتين أم ثلاثة، صلى ثلاث أم أربع، هذا معذور، فإذا تذكر جبر صلاته أصلحها وسجد سجود السهو، وسمي سجود السهو لأنه يجبر ما يحصل من السهو من المصلي كان إماما أو منفردا. وهناك الساهي عن الصلاة المنشغل عنها، يؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، وإذا جاء إلى الصلاة جاء غير مقيم لأركانها ولا محسن في تلاوتها ولا قائم بفرائضها، عجلا ينقرها نقرا لأنه يريد أن يذهب إلى متاع الدنيا، وهذا حال أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يريدون الصلاة فهي ثقيلة عليهم، بينما أهل الإيمان يجدون راحتهم في الصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها أي بالصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ومن الذي لا يحب القرب من الله؟ أهل الإيمان يحبون القرب من الله، فلذلك يسارعون في هذه الخيرات والطاعات. أهل النفاق أهل الكسل يضعفون عنها ويتكاسلون عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عقوبة هؤلاء لقد هممت بالصلاة أن تقام وأن يؤمهم رجل ثم آتي إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. طيب، هذا العذاب والعقاب لمن سهى عن صلاته، فكيف بمن ترك الصلاة؟ إذا كان ويل عذاب شديد لمن يتهاون في وقت الصلاة أو لمن يحضر الصلاة فلا يقيم أركانها ولا شروطها ولا متشاغلا مستعجلا، كيف بمن ترك الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهذا فيه خطورة ترك الصلاة. ولذلك اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونا الذي يجحد اتفقوا عليه، لكن الذي يتركها تهاونا من أهل العلم من قال يكفر كفرا مخرج من الملة، ومنهم من قال لا يخرج من الملة كفر دون كفر. فتارك الصلاة واقع بين خلاف العلماء يحكمون عليه أنه مؤمن أو أنه كافر، هذه مصيبة عظيمة. إذن الآية فيها النهي عن تأخير الصلاة، والنهي هذا يتضمنه الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأسوأ ما يكون التهاون في الصلاة من طالب علم يدرس العلم الشرعي ويعرف حق الله جل وعلا ويعرف الأوامر الشرعية ثم يتهاون في الصلوات أو يتأخر في أدائها أو ينام عنها، ولسيما صلاة الفجر، والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، تحتاج مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به، فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟
قال الله جل وعلا عن حال هؤلاء: الذين هم يراءون، أي يقومون بهذه الأعمال رياء. والرياء يبطل العمل، في الحديث: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، يفضحه. ولذلك المطلوب من العبد أن يسعى في تحقيق الإخلاص، فهو أحد شرطي قبول العمل. وحال العبادة مع الرياء على ثلاثة أحوال: إن ابتدأ العبادة رياء فعمله باطل، وإن اعترضه الرياء في أثناء العبادة فهو على حالين: إن كانت هذه العبادة متصل آخرها بأولها كالصلاة فدفع هذا الرياء، صحت منه هذه العبادة، وإن لم يدفعه لم تصح منه هذه العبادة لأنها متصلة. وإن كانت العبادة وهذه الحال الثانية منفصلة أو منفصل آخرها عن أولها كالصدقة، فتصدق بعشرة دراهم مريدا بذلك وجه الله جل وعلا ثم تصدق بعد ذلك بعشرة دراهم رياء، فالثانية لا تقبل والأولى تقبل. وأما إن حصل منه شيء بعد أداء العبادة وهذه الحالة الثالثة فهذا لا يضره، لأن العبادة تمت بتمامها وكمالها يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ومخلصا فيها. فالرياء خطره عظيم، وهو أخفى من ذبيب النمل، ولذلك يجاهد الإنسان نفسه ويحرص على الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك ما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال: ويمنعون الماعون. الماعون هو المتاع، كما جاء في تفسير بعض السلف: الإناء والدلو والفأس، جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس. مما جرت العادة ببذله يحتاجه الناس، ومنع الماعون على قسمين: إما أن يمنع المانع هذا المتاع والإنسان الممنوع منه مضطر إليه، فهذا آثم، هذا آثم، كمن يمنع إنسان الطعام وهو يكاد يموت جوعا، أو يمنعه الشراب الماء إن لم يشرب ربما مات بسبب هذا العطش، فهذا آثم. بل من أهل العلم من قال لو مات بسبب هذا العطش ولم يعطه ماء فعليه الدية. والأمر الثاني أو القسم الثاني أن يمنع لكن لا يؤثم، كأن لا يكون هذا الإنسان بحاجة إلى هذا الشيء أو مضطرا إليه فيمنعه، لكن هذا قد يكون بخلا ويحرم صاحبه نفسه الخير والأجر. ومن صفات أهل الإيمان الإيثار، ومن صفاتهم الكرم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان في أنفسهم حاجة لكن يؤثرون فتؤثر أخاك. الإيثار أعظم من الكرم، الكرم عندك متاع كثير لكن الإيثار عندك شيء واحد تعطيه إياه، هذه من أعلى صفات أهل الإيمان، من أعظم الأخلاق الإيثار. فهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا صفات مذمومة، من اتصف بها استحق الإثم، وهي دليل على بعده عن الشرع وعلى تعلقه بالدنيا وعلى بعده عن عبادة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.
ومن الأمور التي يؤثم الإنسان إذا سئل عنها فمنعها العلم، ولذلك جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فإذا احتاج الإنسان إلى العلم وسألك وعندك هذا العلم فأده إليه، وبركة العلم في إنفاقه، فهذه زكاته. وإن لم يكن عندك علم فأحل العلم إلى عالمه وقل الله أعلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إن كان عندك شيء من العلم وشيء من الفقه فابدله للناس، فإن هذا من أعظم النفقة. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.